بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل الإخوة الحديث عن شروط الصلاة. ومر معنا الشرط الأول، العلم بدخول الوقت، ثم الشرط الثاني، استقبال القبلة، واليوم مع الشرط الثالث من شروط صحة الصلاة، وهو ستر العورة. وما أجمل تعبير القرآن الكريم! القرآن الكريم لم يأتي فيه لفظ ستر العورة، وإنما يقول الله جل وعلا: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: كانوا يطوفون عراة، الرجال بالنهار والنساء بالليل، فنزلت هذه الآية: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. تأمل ما أمر القرآن بمجرد ستر العورة، وإنما أمر بأخذ الزينة، ففيه ستر للعورة مع التزين للعبادة. وهذا الإخوة من كمال التعظيم والأدب مع الله جل وعلا. أرأيت إن ذهبت إلى مدير في العمل، أو كانت عندك مقابلة مع رئيس، ماذا تلبس؟ تلبس أحسن ثيابك، فكيف بالموعد العظيم مع رب العالمين جل وعلا؟ ولهذا ثبت عند عبد الرزاق في مصنفه عن نافع رحمه الله مولى بن عمر أن ابن عمر رضي الله عنهما كساه ثوبين وهو غلام. ثوبين يعني الإزار والرداء كما كان في زمانهم. قال: فدخل المسجد، دخل ابن عمر المسجد، فوجد مولاه نافعا رحمه الله يصلي في ثوب، يعني في ثوب واحد وقد التف به. فقال ابن عمر رضي الله عنهما: أليس لك ثوبان تلبسهما؟ فقلت: بلى. فقال: أرأيت لو أني أرسلتك إلى وراء الدار، يعني إلى بعض أهل المدينة، لكنت لابسهما؟ قال: نعم. يعني إذا أرسلتك إلى بعض أهل المدينة تلبس ثوب واحد وتتلفف به، أو تلبس إزار ورداء؟ قال: لا، ألبس ثوبين. فقال ابن عمر رضي الله عنهما: فالله أحق أن تتزين له أم الناس؟ فقال نافع: بل الله. فهذا الإخوة من كمال تعظيم الله جل وعلا. وبالنسبة لستر العورة في الصلاة، هو شرط لصحة الصلاة عند عامة العلماء، بل نقل ابن عبد البر وغيره الإجماع على أن من صلى وهو عريان أو لم يستر عورته وعنده ثيابه فصلاته باطلة. بالنسبة للرجل، عورة الرجل خارج الصلاة عند الأئمة الأربعة وأكثر الفقهاء ما بين السرة والركبة، ما بين السرة والركبة. ورد حديث عند أحمد وغيره، حديث جرهد رضي الله عنه، كان من أهل الصفة، رآه النبي صلى الله عليه وسلم وقد كشف عن فخذه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: غطي فخذك فإن الفخذ عورة. والحديث فيه كلام. قال البخاري في صحيحه: حديث أنس أسند، وحديث جرهد أحوط. وهذا المعنى، أي تغطية الفخذ، هذا المعنى جاء عن جمع من الصحابة مرفوعا وموقوفا، وجرى عليه أهل العلم. و المصلي يستر عورته وزيادة على العورة، لأنه كما عرفنا لا يكتفي بمجرد ستر العورة بل يتزين.
للقاء ربه جل وعلا. ولهذا ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه، وفي لفظ عاتقه منه شيء، لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء. يعني تصلي مثلا في إزار وعندك اللباس الذي يغطي أعلى البدن، رحمك الله، لكن يصلي في إزار فقط، فهذا مكروه. قال: ليس على عاتقيه منه شيء، يعني أن يكشف الرجل عاتقيه، والعاتق ما بين المنكب، يعني ما بين يعني المنكب والعنق، هذا العاتق. فهذا فيه إشارة إلى أنه يغطي أعلى بدنه ويغطي عاتقه، وهذا عند جمهور العلماء على سبيل الاستحباب. يعني لو أن الإنسان مثلا نفرض صلى بإزار فقط وجسمه ظاهر، صلاته صحيحة، لكنه فعل شيئا مكروها، فعل شيء مكروه، لا يليق أن تصلي بهذه الصورة. ولهذا الذي يبين هذا حديث جابر رضي الله عنه أنه صلى بجانب النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو متلفف بثوب واحد، وكان الثوب فيه شيء من الضيق، فقد يعني يؤدي إلى انكشاف عورته إذا ركع أو سجد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا الاشتمال الذي رأيت؟ ثم قال له: فإن كان واسعا فالتحف به. إذا كان الثوب واسعا وطويلا، طيب التحف به تغطي أعلى بدنك وأسفل بدنك. قال: وإن كان ضيقا فاتزر به. إذا ما كان عندك إلا ثوب ضيق فاتزر به، على الأقل تغطي العورة الواجبة، فإن بدا العاتق فصلاتك صحيحة كما يدل عليه هذا الحديث: وإن كان ضيقا فاتزر به. وأيضا يدل على هذا أن جابر رضي الله عنه صلى في إزار قد عقد الإزار من قبل قفاه، ربط الإزار من قبل قفاه وستر عورته، ويكون العاتق ظاهرا مكشوفا. قال: وثيابه موضوعة على المشجب، يعني خشبة تعلق عليها الثياب في البيت. وكذلك جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه في الموطأ قال: إني لأصلي في ثوب واحد وإن ثيابي لعلى المشجب. فهذا يدلنا على أن تغطية العاتق مستحبة وليست واجبة، وهذا قول جمهور العلماء. لكن الإخوة كما عرفنا، الله يقول: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فالأولى بالمسلم أن يلبس أحسن الثياب إذا جاء يصلي. وللأسف بعض الشباب يتساهل في لباسه في الصلاة، فيلبس الفانيلة أو القميص الذي لا يغطي العاتق، يعني الفانيلة المشلحة التي تظهر الإبط وتظهر العاتق، فقط يكون خيط هكذا على يعني كتفه أو على عاتقه خيط والباقي مكشوف، هذا مكروه. الصلاة صحيحة لكنه مكروه، ولا يليق أن يصلي بهذه الثياب. ولذلك أيضا يستحب إذا صلى أن يأخذ زينته، ومن تمام أخذ الزينة تغطية الرأس، تغطية الرأس. الله تعالى يقول: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. كذلك يعني يعجبني والدنا الشيخ أبو تيمور حفظه الله تعالى، دائما يعني يوصي بنصيحة المصلين الذين يلبسون ثياب النوم ويأتون يصلون به في المسجد، فهذا أيضا لا يليق. المسلم إذا جاء إلى بيت الله، بل حتى إن كنت في بيتك، الأفضل أن تصلي بالثياب التي تخرج بها أمام الناس، تعظيما لله وإجلالا لله جل وعلا. الله أحق أن يستحي منه من الناس جل جلاله. فينبغي للمسلم أن يعظم الله تعالى، يلبس اللباس التي هي من لباسه ومن زينته. كذلك من التنبيهات هنا أنه بالنسبة لعورة الرجل، السرة والركبة لا تدخلان في العورة على قول جمهور العلماء. ويدل على هذا ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قبل سرة الحسن ابن علي حفيد النبي صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة رأى الحسن ذات يوم فقال: اكشف لي عن بطنك حتى أقبل الموضع الذي يقبلك فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فكشف عن بطنه فقبل سرته، وهذا من حبه لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. لو كانت عورة ما كشف له عن سرته. وجاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا زوج أحدكم خادمه أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة. رواه أبو داود، وإن كان فيه كلام لكن ويستأنس به في هذا الباب مع ما تقدم من الأثر. ولهذا إذا انكشفت الركبة الصلاة صحيحة، إذا انكشفت السرة قليلا الصلاة صحيحة، لكن ينبغي المسلم أن يحتاط لهذا، لأن إذا انكشفت الركبة قد ينكشف معها شيء من الفخذ أو ينكشف ما أسفل السرة، فهنا لا يجوز. وهنا أيضا تنبيه مهم: بعض الذين يلبسون البنطال في الصلاة إذا جاء يصلي ربما لبس قميصا قصيرا، فإذا سجد ربما يعني نزل البنطال قليلا فينكشف ما دون السرة في الحقيقة من الجهة الخلفية. فهذا يعني إذا كان على علم بهذا وتهاون به فهذا يبطل صلاته الإخوة. يعني إذا تكرر هذا منه في الصلاة فهذا يبطل الصلاة، فعلى المسلم أن ينتبه لهذا. وبالنسبة لانكشاف العورة في الصلاة، إذا كان بدون علم يعني ما يدري انكشفت عورته ولا يشعر، صلاته صحيحة. لكن إذا علم بهذا فكان الانكشاف يسيرا وتداركه وغطاه فصلاته صحيحة، مع أن بعض العلماء أيضا يبطل الصلاة بمجرد انكشاف العورة ولو زمنا يسيرا، حتى لو كان يعني حتى لو غطاه مباشرة بعض العلماء يبطل الصلاة. لكن الأقرب والله أعلم أن الصلاة لا تبطل إذا تدارك وغطاه بسرعة. وثبت في هذا حديث عمرو بن سلمة رضي الله عنه، وفيه قصة لكن نختصر الحديث، أنه قال: انطلق أبي وافدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعني كان هو أصغر القوم وانطلق معهم إلى المدينة، لكنه كان يتعلم القرآن ويحفظ القرآن. فلما رجعوا إلى قومهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أمكم أقرأكم لكتاب الله؟ فنظروا فإذا بالصغير هو أحفظ واحد فيهم، فكان هو إمامهم، كان إمامهم. فيعني عمره 7 سنوات أو هكذا، فكان يصلي بقومه وكان عليه قميص لكنه قصير، فكان إذا سجد انكشفت عورته مسكين. فمرة امرأة تصلي في الخلف رفعت رأسها وإذا بعورة الإمام بادية، فقالت المرأة: غطوا عنا يعني سوءة إمامكم. فيقول: بعد الصلاة اشتروا لي قميص طويل، فما فرحت بعد الإسلام فرحا بمثل هذا القميص. الطفل صغير، فما أبطلت صلاته، وصلاته يعني كانت صحيحة. فالشاهد أن الإنسان إذا انكشفت عورته في الصلاة عليه أن يتدارك الأمر ويغطي عورته مباشرة. كذلك من التنبيهات في لباس الرجل وكذلك المرأة عموما، ما ثبت في البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك في بيته شيئا فيه تصاليب إلا نقضه. فبعض الشباب يلبسون الفانيلة للرياضة ولبعض الأندية يكون عليها علامة صليب. هذا أي نادي هذا؟ علامة زائد برشلونة ما أدري أنا. المهم فيلبسون هذه العلامة نادي برشلونة مثلا ويكون عليه علامة زائد علامة صليب، فهذا لا يجوز أن يلبس هذا اللباس. هو صلاته صحيحة لكن ينقص أجر صلاته، يلبس الصليب في لباسه في الصلاة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان ينقض الصليب، فهذا ما نقول له ما تلبس هذا اللباس، يلبس لكن يغير هذه العلامة بشيء. كذلك ينبغي أن لا يصلي في ثوب عليه صورة. بعض الشباب أيضا يتساهلون يصلي في ثوب قميص عليه صور مرسومة أو صور حقيقية، فهذا لا ينبغي. بوب البخاري باب كراهة الصلاة في التصاوير، وذكر حديث أنس رضي الله عنه قال كان قرام، يعني ستر لعائشة رضي الله عنها، سترت به جانب بيتها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أميطي عني فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي. والملائكة لا تدخل بيت فيه صورة، فكيف يلبس يعني لباسا يعني عليه تصاوير. ثم بالنسبة لما يتعلق بالمرأة، ونختم بهذا، بالنسبة لعورة المرأة يجب على المرأة في الصلاة أن تستر بدنها كله إلا الوجه والكفين. ونقل ابن عبد البر الإجماع على أنها تصلي، لها أن تصلي وتكشف وجهها وكفيها. والله تعالى يقول في حق النساء ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وجاء تفسير ذلك عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما إلا ما ظهر منها، قالوا الوجه والكفين. فكذلك في الصلاة الذي عليه عامة أهل العلم أنها تكشف عن وجهها وكفيها، ويكره أن تصلي المرأة وهي منتقبة إلا إذا كانت بين الرجال، إذا كانت بين الرجال أجانب أرادت أن تتنقب لها ذلك، لكن إذا كانت لوحدها في البيت أو بين محارمها فيكره أن تغطي وجهها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يغطي الرجل فاه يعني فمه في الصلاة، وهذا يجعل المرأة لا تباشر بجبهتها الأرض، والأصل في المصلي أن يباشر بجبهته الأرض كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، هذا أكمل في التواضع لله جل وعلا. وإذن المرأة عرفنا أنها تستر بدنها إلا الوجه والكفين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث مرسل قال لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، يعني غطاء الرأس. بالنسبة لقدم المرأة في الصلاة هل تغطي ظهور القدمين؟ باطن القدم إذا انكشف لا شيء عليها، ممكن تسجد فينكشف باطن القدم، هذا يعني جائز، لكن ظاهر القدم، فالذي عليه جمهور العلماء أنه يجب تغطية ظاهر القدمين. والدليل على هذا أثر أم سلمة رضي الله عنها عند أبي داود، والصحيح في أنه موقوف على أم سلمة، يعني من كلام أم سلمة، أنها سئلت فيما تصلي فيه المرأة من الثياب، فقالت تصلي في خمار ودرع، الخمار يعني غطاء الرأس، والدرع يعني القميص الطويل مثل الثوب، قالت إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها، إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. وهذا يعني ورد عن عائشة وميمونة رضي الله عنهما، بل قال ابن عبد البر لا خلاف علمته بين الصحابة في ستر ظهور قدمي المرأة في الصلاة، وحسبك بما جاء في ذلك عن أمهات المسلمين رضي الله عنهن. فهذا أحوط أن المرأة تستر ظهر قدميها في الصلاة، فتصلي في ثوب طويل أو يكون يعني الخمار يعني الحجاب، حجاب الصلاة يكون طويلا بحيث أنه يغطي يعني ظهور القدمين، أو تلبس يعني الجوارب مثلا، المهم أنها تستر يعني ظهور قدميها. ثم أيضا ملاحظة عامة بالنسبة للباس الرجل والمرأة، يجب على المصلي أن يجتنب الثياب الخفيفة التي تشف البشرة. وهنا الثوب الخفيف الذي يبين لون الجلد، فهذا يعني لا يصلح، لا ينبغي أن يصلي فيه المصلي، يعني يبين لون الجلد. لكن إذا كان الثوب خفيفاً لكنه يستر لون البشرة، يعني لأن الثياب لا تخلو من أن تكون خفيفة، يعني الثياب التي تغطي تماماً وتحجب تماماً هذه يعني قد تكون قليلاً، الإنسان يلبس اللباس يستريح فيه يكون خفيفاً، لكن في الغالب أنه يغطي لون البشرة، فإذا كان يغطي لون البشرة فهذا جائز لا بأس به. لكن إذا كان خفيفاً جداً بحيث أنه الذي يراه يرى لون بشرة المصلي فهذا الذي لا يجوز. كذلك يجتنب الرجل المرأة يجتنبان الثياب الضيقة جداً، فهذه أيضاً لا ينبغي أن يصلي المصلي فيها، هذه مكروهة، يعني أن يصلي في ثوب ضيق جداً يجسم العورة فهذا أيضاً لا يليق وهو مكروه في الصلاة، ويعني ربما يصل حتى إلى درجة التحريم الله أعلم، لكن الذي ينبغي المصلي أن لا يصلي في مثل هذه الثياب التي تجسم العورة خاصة، يعني هذا طبعاً أمر نسبي وقد يختلف تجسيم العورة، لكن يعني عليه أن يجتنب عموماً مثل هذه الألبسة التي يعني تجسم العورة، والله أعلم. نسأل الله تعالى أن يفقهنا في الدين، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.